السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل أوقات رمضان على غيره من الأزمان، وأنزل فيه القرآن هدى وبينات من الهدى والفرقان. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، الذي كان يخص رمضان بما لم يخص به غيره من صلاة وتلاوة وصدقة وبر وإحسان. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين الذين آثروا رضا الله على شهوات نفوسهم، فخرجوا من الدنيا مأجورين وعلى سعيهم مشكورين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، نستأنف بمشيئة الله تعالى دورتنا هذه المباركة المكثفة في كتب الصيام من الكتب الستة من كتب السنة. وبعد ذي بدء، أشكر فضيلة شيخنا الشيخ أحمد الجوهري على قبوله هذه الدعوة على إقامة هذه الدورة المباركة. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يتقبل منا ومنه صالح الأعمال، وأن يثيبه على ما يقدمه من خدمة لطلاب العلم وتعليمهم. وتم تنسيق يعني هذه الدورة بما يتناسب قبل دخول شهر رمضان، ولما يحتاجه طالب العلم ويعني المسلم بالتفقه في شهر رمضان وعن الصيام خاصة. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا إن كان له من مقدمة، ونبدأ مجلسنا بإذن الله تعالى مستعينين بالله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
حياكم
وبركاته.
الله فضيلة الشيخ.
نعم، أنا لست فضيلة، يعني إنها كبيرة علي.
تقبل الله مني ومنك.
أحسن الله عليك،
جعل الله
أحسن الله
تبارك
عليك.
وتعالى هذه الترتيبات في ميزان حسناتكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن تعود على إخواننا جميعا بالنفع في العلم والعمل، وأن تكون زادا لحسن المصير إلى الله تبارك وتعالى. تقبل الله منكم.
اللهم
طيب،
آمين يا رب.
نبدأ إن
أسأل
شاء
الله عز
الله
وجل
تعالى
منه وكرمه.
فنقول نعم. صوت الآن واضح؟
نعم، واضح يا شيخ.
شيخ أحمد، يا شيخ أحمد منير،
نعم، حياكم الله. نعم،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا سيدنا، ابدأ بالأولية والمحبة جزاك الله خير، وبعدها ابدأ إن شاء الله الكتاب.
هو صوت شيخنا مش واضح، يعني
إن شاء الله عندما يعود، لأن الشيخ أعتقد الآن.
طيب، الآن الصوت واضح؟
نعم شيخي، واضح. نعم.
طيب، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامه، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الكرام، وجزاكم الله تبارك وتعالى خيرا على الاستجابة الكريمة لهذه الدعوة الموقرة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الأوقات في موازين الحسنات. كما هو معلن إن شاء الله تبارك وتعالى، سنقرأ كتاب الصوم من الكتب الستة، مبتدئين بصحيح البخاري ثم صحيح مسلم ثم السنن الأربعة على الترتيب المعروف. والطريقة التي نتبعها إن شاء الله تبارك وتعالى في قراءة هذه الكتب هي طريقة الوسط. فهناك طريقة السرد، أن يتلو الشيخ المسمع أو القارئ كتاباً من كتب السنة من دون تعرض لأي شيء. وهناك طريقة الحل والبحث، وهي أن نتوقف بعد تلاوة الحديث الواحد مثلاً على شيء من معانيه الظاهرة، سواء كانت في الإسناد أو في المتن، ولكن لعظم المناسبة التي نتكلم فيها ولخصوصها. إن شاء الله سنحصر الكلام على يعني المتن فقط حتى نستفيد إن شاء الله تبارك وتعالى الفائدة القصوى للعمل في رمضان إن شاء الله. والطريقة الثالثة المتبعة عند العلماء في دراسة الحديث النبوي هي طريقة الإمعان، وهي أن يذكر على كل كلمة في المتن ما لها وما عليها، كما نراه في كتب سادتنا الفقهاء في فتح الباري وشرح النووي وهكذا. إن شاء الله يعني طريقتنا هي الطريقة الوسط، الحل والبحث. فنقرأ إن شاء الله تبارك وتعالى آية ونعلق عليها تعليقا، حديثا ونعلق عليها تعليقا، بحيث إن شاء الله تعالى نستطيع أن ننتهي من صحيح البخاري مثلا في 3 مجالس، أقصد كتابة الصوم منه إن شاء الله تعالى، قراءة مع التعليق اليسير. وقبل ما نبدأ إن شاء الله تعالى، يعني الشيخ أحمد يقول نبدأ بالأولية، فلعل بعض إخواننا لأول مرة يحضر معنا، وكذلك أضيف إليها المحبة. فأروي الحديثين، حديث الرحمة المسلسل بالأولية والمسلسل بالمحبة، عن جماعات من أهل العلم الحفاظ المسندين كثيرين، منهم شيخنا معوض عوض إبراهيم، وشيخنا عبد الرحمن ابن محمد عبد الحي الكتاني، وأسانيد الشيخين معروفة، فبهما وبغيرهما إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبنفس الأسانيد إلى سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. ثم قال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأنا أقول لكم أنا أحبكم في الله، وأرجو الله تبارك وتعالى أن تملأوا جنبات الأرض ذكرا وعلما وفهما وفقها.
ونحن أحبكم في الله شيخنا، أحبكم
أحبكم
الله
الله.
ورضي عنك. آمين.
نبدأ إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى، نقرأ كتاب الصوم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: كتاب الصوم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب وجوب صوم رمضان، وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
نعم، باب وجوب صوم رمضان، الوجوب ما لا بد منه، طلب الله تبارك وتعالى ذلك على سبيل الحتم والإلزام، بحيث يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وهذا ما دلت عليه الآية الكريمة التي أوردها الإمام: يا أيها الذين آمنوا كتب، فهي بمعنى وجب، تستعمل كذلك في القرآن الكريم والسنة النبوية. وربنا سبحانه وتعالى قال: كما كتب على الذين من قبلكم، فدل ذلك على أن الصوم شريعة قديمة، فهي موجودة في كل شريعة شرعها الله تبارك وتعالى. لعلكم تتقون، فيه الغاية من الصوم، بينها تبارك وتعالى بهذا، وهي تحصيل التقوى، أن يداوم الإنسان على طاعة الله، وأن يجتنب الإنسان معصية الله. فالصوم من خير معين على تحصيل التقوى كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى هنا. ولعلكم ليست للترجي، لأن الذي يتكلم هو رب العزة تبارك وتعالى، نحن نقول في حق آحادنا لعل للترجي، وأما لله عز وجل فهي للتحقيق، هي للتحقيق، لعل من الله واجبة، فمن قام بالصوم حق ما طلب كما طلب يحصل له التقوى إن شاء الله تعالى. نعم.
نعم. وبه لي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة. قال: فقال: الصلوات الخمس، أو الصلوات الخمسة إلا أن تطوع شيئا. قال: فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. قال: فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. قال: فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. قال: فقال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق.
هذا الحديث فيه أنه لا فرض إلا رمضان، فبعدما بين الإمام رحمه الله تعالى بإيراد الآية أن صوم رمضان واجب، أراد أن يقول: ولا يجب غيره. ذلك أن الصحابي الكريم قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أفلح أو دخل الجنة، وهو محافظ فقط على شهر رمضان. قال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص. فعلم بذلك أنه ما زاد على رمضان هو سنة، هو مستحب مندوب، وذلك يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه. لماذا؟ لأن الشرع طلبه لا على سبيل الحتم والإلزام، وإنما لمن شاء أن يثاب، لمن شاء أن يستزيد، فلا فرض إلا رمضان. نعم.
نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك، وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه.
نعم، هذا مثال للفرض والنفل معا. فأما النفل فعاشوراء، وأما الفرض فرمضان، وكان عاشوراء واجبا أول الأمر ثم نسخ، فبقي بعد النسخ للندب، وهذه قاعدة عند الأصوليين: إذا نسخ الوجوب بقي الندب. لماذا؟ لأن الوجوب والندب كلاهما يشترك في الطلب، كلاهما مطلوب. هذا مطلوب على سبيل الحتم والإلزام، وهذا سبيل مطلوب على سبيل الندب والاستحباب. فإذا نسخ الوجوب يبقى الإيه؟ يبقى الندب، وكانت عاشوراء واجبة ثم نسخت فصارت مندوبة. فهذا مثال لما هو فرض ومندوب. نعم.
نعم. وبه لي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن عراك بن مالك حدثه أن عروة أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصومه ومن شاء أفطر.
نعم، هذا بيان للفرضية والنفلية مع الاشتمال على ما سبق من بيان الأحكام. فمنه أن الصوم شريعة قديمة كما قلنا، حتى إن الجاهليين كانوا يصومون. قريش كانت تصوم يوم عاشوراء، وهذا من بقايا الدين الصحيح الذي كان فيهم، كما كانوا يصومون ويحجون، يعتمرون ويحجون ويعظمون البيت ونحو هذا، وإن أدخلوا طبعا زيادات مبتدعة مخترعة ما أنزل الله بها من سلطان على بعض الشعائر أو العبادات. فهذا من بقايا الدين الصحيح. وفيه أيضا أن رمضان فرض، وأن ما سوى رمضان نفل، من شاء فليصمه ومن شاء أفطر. وهذا هو معنى الندب، معنى الاستحباب، أن لا يعنف ولا يلام من ترك. ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه. ولكن هنا نبين مسألة أيضا مهمة، وهي مسألة إن ليس ذلك مدعاه لترك النوافل. ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه ليس فيه أنهما سواء، فلا ريب أن قلوب المقربين يجرحها أن تحرم الثواب، ومن ترك المستحب حرم الثواب، وكفى بهذه عقوبة. نعم.
نعم. قال: باب فضل الصوم. وبه لا قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها.
نعم، فضل الصوم هذا مما يشجع الإنسان على أن يحافظ على أداء الفرض. فبعدما أكد ووثق الإمام وحقق أن الصوم واجب في رمضان، وكذلك هنالك صوم مستحب مندوب إليه، فأتى بفضل الصوم بعده مباشرة ليستحث الهمم، وهذا مما ينبغي أن نفعله هذه الأيام، أن نقرأ في فضائل الصيام، أن نقرأ في كيف يفوز الإنسان المسلم برمضان، كيف يخرج منه بما أودعه الله تبارك وتعالى من عطاءات وهبات. الصيام جنة سترة يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات، فلا يرفث ولا يجهل، يعني سواء بالقول السيء أو بالعمل السيء، لا ينبغي للإنسان أن يخرق السترة التي تقيه بقول أو بعمل. وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم، سواء قال ذلك في نفسه أو قاله يسمع به غيره، يذكر نفسه بأن هذه الأخلاق ليست من أخلاق الصائم، أو إن استطاع يوصل هذه إلى صاحبه الذي يقول هذا، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، هذا التغير الذي يحصل في رائحة الفم عند الله تبارك وتعالى أطيب من ريح المسك. ومن ثم كره بعض الأئمة وهم الشافعية السواك بعد الزوال بعد الظهر تقريبا، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام لي وأنا أجزي به، الصيام لي وأنا أجزي به، وهذا فيه عظم أجر الصوم، فلم يسمي الله تبارك وتعالى أجر، وإنما أخبر أنه يقع عليه، والعظيم إذا وعد فإنه يهب سبحانه وتعالى، وهباته تدهش الألباب وتحير العقول. ولذلك لم يسمي الحسنة بعشر أمثالها أو يزيد، لكن الصيام ليس محدد الأجر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والصوم من الصبر. نعم.
نعم. قال: باب الصوم كفارة. وبه لي قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا جامع عن أبي وائل عن حذيفة قال: قال عمر رضي الله عنه: من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال: قال حذيفة: أنا سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال: ليس أسأل عن ذه، إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. قال: وإن دون ذلك بابا مغلقا. قال: فيفتح أو يكسر؟ قال: يكسر. قال: ذاك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة. قال: فقلنا لمسروق: سأله، أكان عمر يعلم من الباب؟ قال: فسأله فقال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليل.
باب الصوم كفارة. كفارة. ما معنى كفارة؟ كفر أصلها ستر، ومنه سمي الكافر كافرا لأنه يستر الإيمان الذي هو الأصل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة. فهذا هو الأصل، والكفر طارئ. فالصوم كفارة، يعني ستر محو للحسنات للسيئات بما يكتسب الإنسان من حسنات وغير ذلك. فإذا اكتسب حسنة أذهبت السيئة، كما قال ربنا سبحانه: إن الحسنات يذهبن السيئات، أو أن الله تبارك وتعالى يغفر للإنسان سيئاته بمحافظته على تنفيذ أمره. وهذا فيه أن الصوم يقع كفارة للذنوب، سواء كان صوم الفرض أو صوم النفل، لأنه قال: تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. والألف واللام مع المفرد تفيد العموم، لا يخص بذلك فرض ولا نفل، بل يعم كل صوم. وقد ورد تفصيل ذلك في أحاديث عديدة كلها تعطي هذا المعنى، منها قوله صلى الله عليه وسلم مثلا: إن صيام عرفة يكفر سنتين، وصيام عاشوراء يكفر سنة. هذا في النفل، فكيف بالفرض؟ ومعلوم أن الفرض أفضل من النفل. هذا مما ينبغي أن يستحضره الإنسان في نفسه حتى يسأله ربه تبارك وتعالى ويلح عليه فيه. نعم.
نعم. قال: باب الريان للصائمين. وبه إليه قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد.
باب الريان للصائمين. الصائم عطشان، فناسب أن يكون الباب الذي يدخل منه يوم القيامة في الجنة اسمه الريان. وهذا كثير في الشريعة، في القرآن وفي السنة. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، كما أرهق نفسه بالظمأ فإن الله تبارك وتعالى يصب عليه الري صب في كل شيء، حتى في اسم الباب الذي يلج منه الجنة. إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة. وأكد فقال: لا يدخل منه أحد غيرهم، فأكد على أنه لا يدخله إلا الصائمون. فيا فوزه، يا فوزه في يستقل بهذا الباب يوم القيامة. نعم.
نعم. وبه لي قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثني معن قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال: فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منه.
نعم. الشاهد أيضا في هذا الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فباب الريان ينتظر الصائمين، وكما قلنا هو مشتق من الري، وهو مناسب لحال الصائمين. وهل معنى ذلك أنهم يروون ظمأهم ولا يشبعون جوعهم؟ لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما في لغة العرب أسلوب اسمه أسلوب الاكتفاء، يدل بشيء على الآخر، يكتفي بالدلالة على جزء من الكلام بجزء من الكلام على الكلام الآخر، كما قال الله تبارك وتعالى: سرابيل تقيكم الحر، ولم يقل البرد سرابيل تقيكم الحر، يعني والبرد. فاكتفي بذكر الري عن الشبع، وهذا كله إيه؟ هذا كله دلالة على أن حتى شعور الصائم وهو الظمأ لن يذهب عند الله تبارك وتعالى سدى، لن يذهب عبثا، بل ذلك الشعور الذي يشعر به ناحية الطعام وناحية الشراب، تلك الأشواق تكتب زيادة على يعني المجهود والإعياء وإيثار مرضات الله تبارك وتعالى. نعم
نعم قال رحمه الله تعالى: باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان. وقال: لا تقدموا رمضان.
نعم، باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ هذه الترجمة تنبئ عن اتباع، تنبئ عن أثرية، وهي أن الإنسان يلتزم في كتاب في كلامه أدب الكتاب وأدب السنة، ويبحث في كل لفظة يتلفظ بها هل يقول كذا أو لا يقوله، فلا تخرج منه كلمة إلا كلمة أجازها له الشرع، وما لم تكن كذلك يمتنع عنها. هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ ربما يحسب الإنسان أن هذه المسألة مسألة سهلة يسيرة، وهي كذلك، ولكن هذا الباب هو باب الالتزام، باب الاتباع، باب إلزام النفس السلفية الحقة، وهي اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة بإحسان، كما ورد عن بعض السلف أنه قال: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. هذا العمل الذي يعمله الإنسان دون أن يلقي له باله، وهو أن يضع يعني أصبعه في شعره يعبث به لأثر شعور يحك فقط. باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ ومن رأى كله واسعا، يعني جائزا. وأورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصيغة التعليق المجزوم به: من صام رمضان. وقال: لا تقدموا رمضان، ليدل على أن النهي عن هذا ضعيف، نهي عن هذا ضعيف، وأن هذا واسع، يستطيع إنسان يقول رمضان، يقول شهر رمضان، هذا كله جائز. نعم
نعم وبه لي قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة.
نعم، إذا جاء رمضان، هكذا وقع في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وطالما وقع فالوقوع، وهذه قاعدة من قواعد الأصول، الوقوع أقوى أدلة الجواز، هذا دليل على الجواز، الوقوع أقوى أدلة الجواز. هل يجوز أن أقول كذا أو لا يجوز؟ فوقع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، إذن خلاص انتهى، هو جائز، فهذا دليل على أنه إيه؟ على أنه جائز أن يقول رمضان. نعم
نعم وبه لي قال: حدثني يحيى بن بكير قال: حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين.
نعم، هكذا ورد أيضا هنا في الحديث: إذا دخل شهر رمضان. فطالما ورد هذا وهذا عنه صلى الله عليه وآله وسلم فالأمر واسع. وإذا كان الشيء الواحد فيه دليل لقول ودليل لقول آخر فهذا مما يسع، هذا مما يسع، ومن أبواب التي يبحثها العلماء في كتب الفقه ما يسع المسلمين الخلاف فيه، وهو خلاف التنوع، خلاف التضاد، ولكن يعني قامت الأدلة ولم تحسم باجتهاد مجتهد، انتهت المسألة، هذا له أدلة وهذا له أدلة، فلا يعني يعيب الواحد على الإيه؟ على الآخر. وكما قالوا لا يصح الإنكار في المختلف فيه، يعني إذا كان سائغ الخلاف. إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. هنا في هذه الرواية يتكلم عن جميعهم، وفي رواية أخرى يتكلم عن المردة، عن المردة، وهذا أيضا مما يضاف إلى فضائل شهر رمضان. فلا ريب أن حال الصائم تمنع الشيطان من أن يسيطر على الإنسان كما كان يسيطر عليه قبلها. الشيطان هنا يعني معه معينات تعين الإنسان، معه هنا معينات تعينه على شيطانه وعلى نفسه الأمارة بالسوء. ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحالة حالة الوجاء، كما سيأتي معنا إن شاء الله. نعم.
وبه إليه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. وقال
نعم،
غيره
المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم هنا إذا رأيتموه، يعني الهلال، الهلال، وسيأتي بعد هذا يعني ما يبين هذا في الرواية التي بعدها. نعم.
قال وقال غيره عن الليث حدثني عقيل ويونس لهلال رمضان.
لهلال رمضان، يعني من غير لفظ ايه؟ من غير لفظ شهر. فدل هذا بالأدلة الموجودة على هذا. وهنا شيء ألمح إليه سريعا، وهو أنه إذا الإنسان بحث مسألة من المسائل فينبغي أن يستقصي الأدلة كلها. فكان يمكن مثلا للبخاري رحمه الله أنه يأتي بدليل يشهد لقول من يقول رمضان فقط، أو قول من يقول شهر رمضان، بل أتى بهذا وأتى بهذا وبحث المسألة بحثا كاملا، استوفى فيه أدلة للقول الأول وأدلة للقول الثاني، مما يدل على أن ذلك الأمر واسع. وهذا مما يعني يعلمنا البحث الصواب الصحيح في المسائل، لأن يعني بعض الناس يتبنى رأيا فيورد الأدلة عليه ويترك الرأي الآخر، وكأنه يريد نصرة نفسه لا نصرة الحق. الواجب أن الإنسان إذا بحث مسألة أن يقف أمام الآراء الموجودة فيها جميعا، أولا يجمع الآراء وبعد كده يجمع الأدلة لكل رأي، ويبدأ ينظر ويرجح بين كل رأي وأدلته والآخر حتى يصل إلى الصواب فيتكلم به، وأيضا لا يتبع هواه في ذلك الترجيح، بل ينقاد للنص حيث قاده قال به. نعم.
نعم. قال باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم.
باب من صام رمضان إيمانا، إيمانا يعني طاعة، واحتسابا يعني رغبة في الثواب، ونية يعني إخلاصا. ولذلك أورد بعده حديث عائشة يبعثون على نياتهم، يعني لا بد من النية في العمل، لا بد من النية في العمل من بعد الإيمان والاحتساب. لماذا تصوم؟ هذا الذي ينبغي أن يؤكد الإنسان عليه مع إقبال رمضان. ليس لأن الناس جميعا صائمون، وليس لأنه لا يليق بي كرجل ألا أصوم، أو أصوم كما يصوم الناس، أو أصوم طلبا لشيء واحد. العبادة يستوي فيها الناس جميعا تقريبا، عبادة الصيام هي امتناع عن الطعام والشراب والجماع، وهي في الوقت من الفجر إلى المغرب، الكل سواء في هذا. الفائز السابق الذي ينفس الجميع هو الذي يعدد النيات، هذا هو المجال الذي يسبق به من يسبق، أن يعدد النيات. وهذا إنما يأتي بالعلم وهو من فضائل العلم، إنسان يطلع بسبب العلم على نيات عديدة يجمعها في العمل الواحد، فيصوم إيمانا ويصوم طاعة ورغبة في الثواب وإخلاصا لله تبارك وتعالى. نعم.
نعم. وبه إليه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم، من قام ليلة القدر، من صام رمضان إيمانا، قلنا إيمانا يعني طاعة، ومعنى ذلك أن الإنسان اعتقد فرضية الصوم، اعتقد فرضية الصوم فهو مقر بهذا، ولذلك ذهب يطيع ينفذ، تقبل الأمر وذهب إلى الإيه؟ إلى الامتثال، الثواب من الله تبارك وتعالى، يعني يصوم على رغبة الثواب، وهذا يعني يجعل الإنسان يفكر في حال كثير من الناس. بعض الناس يصوم وهو مستثقل للصيام، مستطيل للوقت، يعني لا محاولة إن الإنسان يعني يشعر من حوله بأن الصوم عليه غريب، لمخلوقة.
في الصوت انقطع.
نعم، الآن موجود.
نعم الآن موجود يا شيخنا.
الآن الصوت واضح؟
نعم واضح يا شيخنا. نعم.
طيب الحمد لله. فالإنسان ينبغي عليه أن يحس هذه الأحاسيس ويشعر نفسه بهذه المشاعر، أنه في جوار الله وفي رحاب الله وينفذ أمر الله تبارك وتعالى، ويجعل راحته في ذلك، يجعل راحته في ذلك. نعم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة.
نعم، الريح الرحمة التي يرسلها الله تبارك وتعالى لإنزال الغيث العام، فتكون سببا في إحياء الأرض الميتة، وكذلك تصيب غير الميتة، يعم خير هذه الريح وبرها. كذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان وهو مع الصيام ومع القرآن، يعم خيره وبره من هو بصفة الفقر والحاجة، بل ومن هو بصفة الغنى والكفاية أكثر، يعني من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة، يعم خيره الجميع، لا كما تفعل الريح، بل أعظم وأكثر من ذلك. وهذا يبين لنا حال المسلم الصائم في رمضان، وخلق المسلم في رمضان من ناحية الفعل، من ناحية الفعل، ما الذي ينبغي عليه أن يأتيه؟ وهذا أيضا من النيات ومن الأعمال التي ينبغي أن يحافظ عليها الإنسان: الصدقات، أعمال الخير عموما، قراءة القرآن، إلى جوار الصوم، فيتقلب المرء بين هذه الأعمال. ويعني مما يوقع الناس في الحرج من شدة العطش، يعني شدة الحر، يعني توقه إلى الطعام وكذا، أنه فارغ من الأعمال. لو أنه أقبل على العمل وشغل نفسه بالعمل ويعني انغمس فيه فسينسى ما حوله، ومرة صوما، مرة قراءة قرآن، مرة سعيا على إطعام مسكين، مرة خروجا بصدقة إلى المسجد أو إلى محتاج، ومرة قراءة قرآن، وهكذا. هذه كلها أعمال يتقلب فيها الإنسان حتى لا يدع نفسه لقول الزور والغيبة والنميمة، فضلا عن التضجر والاستثقال للصيام. نعم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. وبه إليه قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
نعم، هذا الحديث إذا كان الحديث الأول يحدثنا عن خلق المسلم الذي ينبغي أن يأتيه، فهذا الحديث يحدثنا عن الخلق الذي لا ينبغي أن يأتيه، الخلق الذي ينبغي على الصائم أن يتركه. باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. من لم يدع، من لم يترك قول الزور والعمل به، يعني العمل بمقتضاه، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهذا طبعا ليس فيه أنه يفطر، بل معناه التخويف، التحذير، التهديد. فهو يريد أن يقول إن هذا الصوم مردود على صاحبه لا ثواب له. وهناك فرق ينبغي أن ننتبه إليه بين العمل سقط عنك، سقط عنك يعني لم تعد مطالبا ب العمل مرة أخرى، عملك صواب، أتيت بالأركان، وفرت الشروط، ابتعدت عن المبطلات، العمل صحيح. لكن هناك درجة فوق الصحة وهو القبول، القبول، فالقبول درجة أعلى، هذه التي ينبغي أن يتوفر معها ترك قول الزور وترك العمل بمقتضاه والحفاظ على النفس طيبة لا تستثقل العمل. وكلما كان الإنسان في هذه المدارج والمعارج كان ثوابه أعظم وأعظم. نعم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب هل يقول إني صائم إذا شتم. وبه قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصطب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه.
نعم، ترك الإنسان لقول الزور والعمل به هو شيء منه، هو يستطيع الإنسان أن يتحكم فيه من خلال نفسه، فهذا يعني أمر خاص، لكنه اجتماعي، يسعى ويخالط الناس، وإذا تحكم في أفعاله فإنه لا يعرف أفعال الآخرين، فماذا يفعل إذا اعتدى عليه غيره؟ كيف يرد عدوان هذا الغيظ؟ فعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أولا هو لا يرفث ولا يصخب، لا يصيح ولا يخاصم. فلو حصل أن العدوان أتى من غيره، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. والإنسان إذا يعني تم له هذا، حفظ صوم نفسه من عدوانها، عدوان النفس نفسها، وعدوان غيره من أصحاب السوء، فبهذا يظفر بهذه الفضائل المتتالية. خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هذا في النهار. للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح، هذا في آخر اليوم. وإذا لقي ربه فرح بصومه، هذا ساعة الجزاء والثواب، ويعني حينما يرضيه ربه سبحانه وتعالى يعني الجزاء الجزيل. فهنا تأكيد على إن الإنسان ينبغي أن يتحلى بالأخلاق الطيبة، وهذا مطلوب من الإنسان في كل وقت، ليس في الصيام فقط، ولكن المراد تأكيده حالة الصيام. غير الصائم منهي عن هذا، ولكن في الصيام أكثر وأكثر. فإن من تقرب إلى الله بطاعة هو أولى بأن يتخلى عن هذه الأخلاط التي تشوب عمله والتي تعكر صفو طاعته. نعم.
نعم. قال رحمه الله: باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة. وبه لي قال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: بين أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء.
نعم، هذا أيضا من فوائد الصوم. فالصوم قامع للشهوة، ربما الإنسان يقع في الإثم بسبب أنه لم يتزوج، فماذا يفعل مع هذه الشهوة العارمة؟ ولا بد له من طيب المطعم وطيب المشرب، ونفسه تغريه بالزيادة من ذلك، ولهذا أثره في فضلات تطالب الإنسان بحقوقها. فماذا يفعل؟ أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصوم حتى لا يقع في الإثم، فهو أيضا جنة، هو ستر، هو وقاية. نعم.
نعم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. وقال صلة عن عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، هذا معناه أن عبادات المسلمين متعلقة بالأشهر العربية، وكذلك متعلقة بالرؤية التي تكون بالعين من بعضهم أو من كلهم. وقال صلة عن عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، هو يوم 30 من شعبان. إذا لم تثبت الرؤية أن يصوم هذا اليوم، لا، طالما لم تثبت الرؤية فهذا اليوم يوم إفطار، ولا يصح الإنسان أن يصومه. فالصوم معلق بالهلال، وطالما لم يرى الهلال فإن الإنسان يفطر ولا يصوم. نعم.
وبه لي قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاغدروا له.
فإن غم عليكم، يعني فإن حال غيم، إذا حصل غيم ولم نستطع رؤية الهلال فاقدروا له. ما معنى اقدروا له؟ العلماء قالوا: قدروا أول الشهر أنه لم يأتي بعد، واحسبوا تمام الثلاثين، واحسبوا تمام الثلاثين. أما إذا رأيتم الهلال فيعمل برؤية الهلال ولو رآه واحد، لا تصوموا حتى تروا الهلال حتى ولو رآه واحد. نعم.
عفوا يا شيخنا، ما معنى فاقدروا له؟
فاقدروا له، يعني اقدروا لأول الشهر الجديد، ولا تجعلوا هذا اليوم من رمضان. فإن غم عليكم فاقدروا له، يعني قدروا أول الشهر، أجل هذا اليوم ولا تعتبره من الشهر، قدر أول الشهر أنه ليس اليوم، إنما هو غدا.
نعم، أحسن الله إليكم.
آمين.
وبه لي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30.
هذا الحديث موضح جدا للحديث الماضي، فإن غم عليكم فقدروا له، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. ضع هذه مكان هذه، فكأن هذه مبهمة وهذه واضحة. اقدروا له، يعني ليس هذا اليوم يوم الإيه؟ يوم رمضان، إنما أول الشهر لم يأتي بعد، هو يأتي يعني بعد غد، وأما الغد فمن رمضان من شعبان. الشهر 29 ليلة، يعني يريد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن الشهر يمكن أن يكون كذلك أحيانا، كما سيأتي الآن إن شاء الله. هو كما يكون الشهر كاملا يمكن أن يكون ناقصا يوما، ولا يحصل في الشهور العربية أن تكون ناقصة يومين كما يحصل في غيرها، ولا أن تزيد عن 30 يوما كما يحصل أيضا في غيرها، لما تكون 29 أو 30. نعم.
نعم. وبه لي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا، وخنس الإبهام في الثالثة.
نعم، خنس معناها قبض. وأما قوله الشهر هكذا وهكذا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصابعه العشرة بكفيه، يعد صلى الله عليه وسلم، يعد العدد. الشهر هكذا وهكذا، وخنس الإبهام في الثالثة، بعشرة 20 30، إلا الإبهام يبقى 29. هذا يقع أيضا في الشهور العربية، وهذا معناه أن إذا الشهر 29 ورأينا الهلال نكتفي بهذا، لا مانع، هو 29. نعم.
نعم. وبه إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30.
غبي أو غبي يعني معناها خفي الهلال. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهنا يعني كثيرا ما ترد بقى المسائل، هل نتابع الحساب الفلكي في هذه المسائل؟ الحساب الفلكي ليس دينا، حساب الفلكي ليس متاحا لكل الناس، حساب الفلكي ليس متاحا في كل زمان ومكان. ولذلك كانت هذه المسألة اليسيرة السهلة المنوطة بكل إنسان يعني ذي عينين يستطيع أن يتوصل إلى هذه المسألة بسهولة. ودين الله تبارك وتعالى مبني على اليسر، دين الله للعامة للكل، دين الله عز وجل يعني ليس لفئة خاصة ولا بهذه الحسابات الدقيقة. ولا يسأل الإنسان عن الهلال ما دام لم يرى في الأرض، حتى ولو كان يرى من وراء أو يرى في السماء، ها، طالما لم يرى للعين البصيرة فليس الإنسان مكلفا بالصيام أو بالإفطار. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يمكن الاستعانة فقط بها لبيان الأحوال وكذا، لكن في مسألة الصيام ومسألة الإفطار وغيرها الأصل فيه رؤية الإيه؟ رؤية العين. ويعني هذا له سبحان الله عوائده الطيبة في الاجتماع، وعوائده الطيبة في يعني الحرص على مسائل الدين وهكذا، يعني مما يظهر به التتبع ويحسه الإنسان ممن حوله إذا كانوا مثله حريصين على هذه المسألة. نعم.
نعم. وبه لي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن عكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا أو راح، فقيل له: إنك حلفت ألا تدخل شهرا، فقال: إن الشهر يكون 29 يوما.
نعم، يعني كما يكون 30 يكون أيضا 29 يوما. ومعنى آلة يعني حلف، وهو الإيلاء المذكور في قول الله تبارك وتعالى للذين يؤلون من نسائهم، وهو معروف في كتب الفقه. نعم.
نعم. وبه لي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس قال آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة 29 ليلة، ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا؟ فقال إن الشهر يكون 29.
نعم، آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وكانت انفكت رجله، انفكت يعني خلعت من المفصل، خلعت من المفصل طبعا دون جرح، إنما هو يعني العظام حصل فيها خلل، فأقام في مشربة يعني في غرفة 29 ليلة. وهذا معناه أنهم كانوا حريصين جدا على يعني العد، وكانوا يعني يحسبون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم غيابه عنهم. ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا؟ نزل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حتى لو كان ذلك وهو واضح أنه من نسائه فيعني يسكتنا عن ذلك وكذا، لا، الأمر دين، فيذكرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه آلى شهرا، يعني بقي يوم، وهن أحرص الناس على قربه، ويعني وعلى يعني خروجه من عزلته صلى الله عليه وآله وسلم. فقال إن الشهر يكون 29، وهذا معهود في أخلاق الصحابة رضوان الله عليهم. فهذا عبد الله أو أبو سعيد الخدري، عفوا، أبو سعيد الخدري وجماعة من الصحابة سألوا رسول الله فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فمنعه، ثم جاءوه فسألوه فأعطاه، فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان منعكم وحلف ألا يعطيكم، ألا تذكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه؟ فرجعوا فقالوا يا رسول الله إنك كنت أقسمت ألا تعطينا. طبعا تذكيرهم إياه معناه حرمانهم مما أخذوه، لكن الأمر دين، ليست المسألة مسألة المحاب ومسألة يعني ما يهوى الإنسان، ولكنه يقدم الدين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني لأحلف على اليمين ثم أرى غيرها خيرا منها فأفعل الخير وأكفر عن يميني، فأعطاهم صلى الله عليه وآله وسلم وما حرمه. نعم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب شهر عيد لا ينقصان. قال أبو عبد الله رحمه الله: قال إسحاق: وإن كان ناقصا فهو تمام. وقال محمد: لا يجتمعان كلاهما ناقص.
نعم، باب شهر عيد هو رمضان في العيد الأصغر وذو الحجة في العيد الأكبر، لا ينقصان يعني في الأجر، وقيل غير ذلك. قال أبو عبد الله البخاري، قال إسحاق: وإن كان ناقصا فهو تمام، يعني حتى لو كان ناقصا في العدد فهو تمام في الأجر والمثوبة. وقال محمد: لا يجتمعان كلاهما ناقص. هذا تأويل من تأويلات في الحديث، إن هو لا يأتي هذا ناقص في العدد وهذا ناقص في العدد، بل أحدهما ينقص والآخر يكمل، إن حصل نقص فالآخر لابد وأن يكون كاملا. نعم.
نعم. وبه لي قال حدثنا مسد قال حدثنا معتمر قال سمعت إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني مسد قال حدثنا معتمر عن خالد حذاء قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهران لا ينقصان، شهر عيد رمضان وذو الحجة.
نعم، رمضان طبعا سماه شهر عيد لأنه قريب من العيد، وذو الحجة فيه العيد، يكون يوم عاشره. نعم.
نعم. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكتب ولا نحسب. وبه لي قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأسود بن قيس قال حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30.
نعم، لا نكتب ولا نحسب، يعني معناه هنا أهل الإسلام لكن طبعا الذين بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ عندما قال تلك المقالة، فأكثرهم يومئذ كانوا أميين لا يكتبون، كانت الكتابة فيهم نادرة. إنا أمة أمية في العرب، لا نكتب كتاب المعروفة ولا نحسب يعني حساب النجوم. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم علق الحكم في الصوم وغيره بالرؤية، بالأهلة، وليس بالحساب، وهذا هو يعني الراجح من أقوال أهل العلم. وهذا لا يلغيه بعد ذلك إن القلم فشى والكتابة انتشرت، فمهما يكون يبقى بعض الناس لا يستطيع الكتابة فضلا عن الحساب، بل هو عمل خاصة، وأيضا يحتاج إلى أدوات ووسائل خاصة. وما كان لله تبارك وتعالى أن يجعل أمر حكم من الأحكام متعلق بذمم من الناس جميعا في فئة محددة أو فئة محدودة. نعم.
نعم. قال رحمه الله: باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين. وبه لي قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم.
نعم، هذا يفعله بعض الناس على سبيل الاحتياط لرمضان، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون يعني يوجد رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم. فهنا قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عادة هذا الإنسان وأجاز له جريا على عادته، جريا على عادته. وهذا من أدلة القاعدة الفقهية المعروفة: العادة محكمة، وهي أحد القواعد الخمس الكبرى التي ترجع إليها المسائل الفقهية. فلا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، معناها لا يتقدم رمضان بصوم يوم يعده من رمضان بقصد الاحتياط له، لا، صوم رمضان مرتبط بالرؤية ولا حاجة فيه إلى هذا التكلف، بل إن التكلف في دين الله تبارك وتعالى ممقوت، التكلف ممقوت، نبذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم التكلف والمتكلفين، بل ما كان صلى الله عليه وسلم يعرض عليه أمران أمر أمران نعم إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. وطبعا هنا حكمة في النهي عن أن يصوم الإنسان قبل رمضان بأيام، يفطر حتى يتقوى لكي يدخل في رمضان بقوة ونشاط، حتى يدخل في رمضان بقوة ونشاط. وبعض الفقهاء وهم الشافعية يقولون ليس بيوم ولا يومين فقط، بل من أول النصف الثاني من شعبان، ويستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، على قول من يحسن هذا الحديث. فهنا الإنسان يحتاج إلى أن يدخل رمضان بنشاط. وقد دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسجد ليلة فوجد حبلا ممدودا بين ساريتين، فسأل: لمن هذا الحبل؟ فقالوا: لسودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي قائمة فإذا فترت تعلقت به. فقال صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، يعني وقت نشاطه. فهنا يحتاج الإنسان إلى أن يدخل رمضان بقوة، فلا يرهق نفسه في مسألة الصيام. نعم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله جل ذكره: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وبه إليه قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قال: ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
نعم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذه الآية كانت ابتداء مشروعية السحور، أن يتسحر الناس. كانوا قبل ذلك لا يتسحرون، وقد مر الصوم بأحوال عديدة كما رأينا قبل ذلك. كان الصوم صوم عاشوراء، ثم صار بعد ذلك صوم رمضان. وكما يحكي لنا هذا الحديث، كان الرجل يكون صائما فيحضر الإفطار، فإذا نام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، يعني يصل اليومين. فهذا كان قبل ذلك. ثم إن الله تبارك وتعالى أرخص لعباده: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. له أن يجامع، وله أن يأكل، وله أن يشرب، إلى أن يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني إلى الفجر. فالليل إفطار والنهار صيام، وهذا من ربنا سبحانه وتعالى تيسير على عباده. لما حصلت المشقة أتى التيسير، لما ضاق الأمر اتسع. وطبعا كان هذا تشريعا في البداية تربية وتقويما، ثم جاء التخفيف من الله تبارك وتعالى. وهذا أمر متبع في كثير جدا من التشريعات، مثل تشريع قيام الليل، ثم يعني التخفيف فيه، ثم نسخ فرضيته، ثم الإبقاء على ندبيته في بعض الوقت فقط، وهكذا في كثير من الأمور. هذا أمر متبع في تشريعات كثيرة تربية وتأديبا منه سبحانه وتعالى. نعم،
أحسن الله إليك. يعني يا شيخنا، كان الأمر الحلال لهم الإفطار فقط ولا يأكلوا بقية
أن
الليل؟
يفطر، أن يفطر وله أن يأكل ويشرب ما لم ينم،
نعم.
ما لم ينم. فإذا نام انتهت المسألة بالنسبة له، لا يستطيع أن يأكل. وهذا أيضا إلى أذان العشاء، إلى أذان العشاء، فإذا أذن للعشاء انتهى أيضا الطعام والشراب، حتى ولو بقي مستيقظا. حتى وقعت المسألة يعني من عمر رضي الله عنه أرضاه، أنه جامع امرأته وجاء يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا قيس ابن صرمة حصل منه هذا الأمر، لكن طبعا في الطعام والشراب، ووقع في حقنه من الإعياء. لما اجتمع كل هذا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاء التخفيف من الله تبارك وتعالى. طبعا هذا التخفيف سببه الطاعة، سببه الطاعة، كما جاء في الحديث لما نزل قول الله تبارك وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فالصحابة رضوان الله عليهم قالوا: نزلت التي لا نطيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا. يقول الراوي: فلما قالوها وذلت، يعني هانت ولانت، وذلت بها ألسنتهم، أنزل الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بعد آمن الرسول الآيات. فهنا التخفيف يأتي دائما من باب يعني سببا للطاعة وسببا للامتثال، وأنهم سارعوا واستجابوا، فيأتي التخفيف من الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال فيه البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هو الحديث السابق. نعم
نعم. وبه لي قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هشيم قال أخبرني حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض، قال: فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي. قال: فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار.
نعم، وهذا يعني من الآية والحديث يقصد بهما تحديد آخر وقت الفطر، وهو الفجر الصادق. عندنا فجران، فجر صادق وفجر كاذب. فجر الكاذب هو الذي يكون فيه الضوء المستطيل في ناحية فقط، وأما الفجر الصادق فيكون فيه الضوء مستطيرا، المستطير يعني المنتشر في كل ناحية. فإذا كان الفجر الأول يأكل الإنسان ويشرب ولا يمتنع عن الطعام والشراب، وإذا كان الفجر الثاني يمتنع عن الطعام والشراب، ويظل هكذا إلى أن يدخل الليل مرة أخرى مع غروب الشمس. فهذا بيان لأول وآخر وقت الفطر.
نعم. وبه لي قال
طبعا
حدثنا
يفهم ما يفهم من هذا الحديث مسألة مهمة جدا في يعني الأصول كذلك، وهي مسألة اللفظ الموجود في آية من القرآن أو في حديث من السنة، والإنسان فهمه على حقيقته اللغوية التي هي الأصل، ولم يلتفت إلى أن ذلك نوع من أنواع التجوز في العبارة. فطبعا معلوم ان الخيط الابيض والخيط الاسود لهما حقيقه، ولكن المراد بهما هنا اطلاق على الليل واطلاق على النهار. فهذا الصحابي لا يعاب في انه فعل ذلك، لا يستحق ذمه، لا ينسب الى الجهل. فمن حمل اللفظ على حقيقته اللسانيه التي هي الاصل، اللي هو الوضع الاصل الوضع اللغوي هكذا، اذا لم يتبين له دليل التجوز هنا لا يستحق ذما ولا ينسب الى ولا ينسب الى الجهل، بل هذا هو الاصل في حمل الكلام، ان يحمل على الظاهر، ان يحمل على الحقيقه، ان يحمل على الراجح. نعم.
نعم. وبه لي قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو ابي حازم عن ابيه عن سهل بن سعد حاء قال حدثني سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال: أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر. قال: فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما. قال: فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار.
نعم، كان اللفظ مشتركا، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فالخيط الأبيض يمكن أن يطلق على الخيط الحقيقي، الخيط الأبيض يمكن أن يطلق على النهار، كذلك الخيط الأسود حقيقة أو مجازا على الليل. لم يكن نزل كلمة من الفجر التي تحسم يعني المراد من هذين المعنيين، فكان اللفظ مشتركا. فالألفاظ المشتركة الأصل إن إحنا نتوقف بشأنها إلى أن يأتي البيان، لا تحمل على أظهر الوجوه إلا عند عدم وجود الدليل. يعني ما معنى هذا الكلام؟ عندي لفظة في القرآن الكريم، لفظة في السنة النبوية تحتمل معنيين، ومعنى منهما أظهر من الآخر، لا أعمل أيضا بهذا الظاهر من ناحية اللغة، بل لا بد وأن أعود إلى جمع الأدلة أولا في هذه المسألة. فإذا جمعت الأدلة فلم يتبين لي، أحمل أخذ بالإيه بالأظهر، أخذ بالإيه بالأظهر. فلا بد من طلب الإيه من طلب الأدلة أولا، لأننا متعبدون بالأدلة، لسنا متعبدين باللغة، إنما متعبدين بالأدلة. فإذا لم يكن في اللغة يرجع إلى إذا لم يكن في الأدلة يرجع للغة، إذا لم يكن في اللغة يرجع إلى العرف والاستعمال، يرجع للعرف والاستعمال. ولذلك لم يعب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم، ونزل زيادة في الأمر الذي رجح بين المعنيين المشتركين هو قوله تعالى من الفجر. نعم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. وبه لي قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر والقاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا.
نعم، كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، لأنه كان يؤذن للفجر كما قال صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، هو الفجر الذي يحرم الطعام ويحل الصلاة، وهو الإيه؟ وهو الفجر المستطير المنتشر ضوءه في الأفق. وأما بلال رضي الله عنه أرضاه فكان يؤذن بليل، يعني في الفجر الأول الذي نسميه الفجر الكاذب، الذي فيه الفجر يمثله علماؤنا المتقدمون يقولون كأنه ذنب السرحان، يعني كأنه ذيل الذئب، فهذا لا يحل شيئا ولا يحرمه، هذا لا يحل شيئا ولا يحرمه. فهذا الحديث ظاهر في بيان أن الفجر فجران: فجر صادق وفجر كاذب، وأن الفجر الكاذب لا تتعلق به أي أحكام، والفجر الصادق تتعلق به أحكام. وفيه أيضا دليل على مسألة السحور، وفيه أيضا دليل على مسألة تأخير السحور، تأخير السحور، وستأتي معنا، وهي ظاهرة في قول القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا، يعني معناه أنه إيه؟ أنه يؤخر السحور إلى هذا الوقت ولا بأس بذلك. نعم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تأخير السحور. وبه لي قال: حدثنا محمد بن عبيد الله قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هكذا في هذه النسخة: باب تأخير السحور. في النسخة التي شرح عليها الحافظ رحمه الله: باب تعجيل السحور أو السحور. التعجيل يعني معناه الإسراع بالأكل، وهي نفسها تأخير السحور. التأخير يعني في الوقت بالنسبة لليل، والتعجيل يعني الإسراع بالأكل قبل أن يأتي الفجر، لأنه يكون قرب طلوع الفجر، السحور يقع قرب طلوع الفجر، حتى لا يقول الصحابي سهل بن سعد رضي الله عنه: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قد ورد فيه أحاديث كثيرة في مسألة تعجيل الفطر وتأخير السحور، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني جعله من خيرية هذه الأمة: لا تزال أمتي بخير. فهنا يعني الصحابي رضوان الله عليه أراد أنه كان يسرع جدا في سحوره لقربه من طلوع الفجر، بحيث لا يكاد أن يدرك صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ابن المنير في حاشيته كما نقل ابن حجر في الفتح يقول بمعنى لطيف، يقول: كانوا يزاحمون بالسحور الفجر، يزاحمون يعني كأنهما في وقت واحد، وليس كذلك بالضبط طبعا، ولكن يعني هو تعبير بلاغي، فيريد أن يقول أنه يدرك يختصر ويستعجل في السحور خشية أن يفوت، ومعنى هذا أنه يؤخره جدا حرصا على السنة التي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. وبه لي قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتاده عن انس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاه. قال قلت كم كان بين الاذان والسحور؟ قال قدر 50 آية.
50 آية متوسطة، هو ده الزمن الذي ترك فيه الأكل بعد انتهاء السحور وقبل الفجر. نعم.
نعم. قال رحمه الله: باب بركة السحور من غير إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. نعم.
باب بركة السحور من غير إيجاب، يعني الأمر فيه للندب. الأمر فيه للندب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر أو ولم يذكر السحور أو السحور، فمعنى ذلك أنه إيه؟ أنه لم يتسحروا. يبقى لو كان للإيجاب لكان إيه؟ لكان يعني في تركه الإثم، والنبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الإثم. نعم.
نعم. قال رحمه الله: وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس، قال فشق عليهم فنهاهم، قالوا إنك تواصل، قال لست كهيئتكم إني أظل أطعم وأسقى.
نعم، هذا فيه الدليل على هذه الترجمة، أن الأمر في السحور ويصح نقول الاثنين، وإن كان بعض الناس يقول السحور للطعام والسحور للفعل نفسه اللي هو التناول يعني. أما في الترك نفسه معناه أنه إيه؟ أنه لا يأثم به، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أبعد الناس عن الإثم. نعم.
نعم. وبه إليه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة.
نعم، يبقى ما معنى هذا؟ معناه أنه يحث على الأجر، على الثواب، يجعل فيه تشجيعا لأجل ما يأتي به من القوة. وكلمة تسحروا محتملة للإيجاب ومحتملة للندب، فلو توقفنا على حد هذا الحديث سنقول إنها للإيجاب، لأن الأصل في الأمر أنه للوجوب ما لم تأتي تقارير تصرفه عن ذلك، لكن طبعا معنا الأحاديث السابقة تصرف هذا الأمر من الإيجاب إلى الندب. والسحور فيه فوائد عظيمة جدا، لأن في بعض الناس يتركه، فيه اتباع للسنة وفيه مخالفة لأهل الكتاب وفيه تقوي على العبادة وفيه زيادة في النشاط وفيه مدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع، وفيه التسبب أن يستيقظ الإنسان في هذا الوقت يذكر ويدعو وهو وقت مظنة للإجابة، وأيضا هذا الوقت يتدارك الإنسان فيه نية الصوم إذا كان غفل عنها قبل أن ينام. فبركات السحور دنيوية ودينية كثيرة جدا. نعم.
نعم. قال رحمه الله: باب إذا نوى بالنهار صومه. وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول عندكم طعام، فإن قلنا لا قال فإني صائم يومي هذا.
نعم، هذا في النفل، هذا في النفل. أما في صوم الفرض فيأتي به قبل ذلك، يبيت النية من الليل. والقول الراجح لأهل العلم في مسألة النفل كذلك أن يكون قبل الزوال، أن يكون قبل الزوال، قبل ما تزول الشمس عن وسط السماء، يعني قبل الظهر بلحظات، هذا هو الوقت الذي ينتهي فيه هذه المسألة. من يعني لم ينوي حتى أذن عليه الظهر فيفطر ما صام. نعم.
نعم. قال: وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم.
نعم.
وبه إليه قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من كان أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل.
أن ولا أن؟ ها
هي عندي مخففة يا شيخ.
طيب لا بأس، وأشار في الحاشية إلى إيه؟
إن
نعم
لأبي ذر نسخة. نعم
يعني بالابتداء يعني إن من أكل. طيب لا بأس،
نعم
أن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل. فيعني أراد البخاري رحمه الله تعالى أن يستدل بهذا على أن الصوم كان يومئذ واجبا، وأن هذا مما يستوي فيه الفرض والنفل، وهو مذهب بعضهم، هذا مذهب بعضهم. مسألة يعني إذا نوى بالنهار هل يصح مطلقا في الفرض والنفل أو لا يصح مطلقا في الفرض والنفل، وهذا فيه اختلاف كبير بين العلماء، منهم من فرق بين الفرض والنفل، ومنهم من خص جواز النفل بما قبل الزوال، والكلام فيه طويل. والراجح على ما يعني أعلم والله أعلم أنه إيه؟ أنه في الفرض دون النفل، وفي النفل أيضا خاص بما قبل الزوال. ويعني الاستدلال من حديث عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل، لا يقال إن ذلك في الصوم، لا يقال إن ذلك في الصوم. لماذا؟ لأنه لم يكن واجبا وقتها، إنما وجب بهذا القول، وجب بهذا القول من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو فرضنا أنه كان فرضا فقد نسخ، ولا شك أن يعني الأحكام يعني تختل بهذا النسخ كثيرا، حتى إن بعض العلماء يقول يعود إلى الإباحة ولا يعود إلى الندب، على خلاف في الأصول في نسخ الواجب، هل يعود إلى حكم من الأحكام أو لا يعود ويكون مباح. نعم
نعم. قال رحمه الله: باب الصائم يصبح جنبا. وبه لي قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال: كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة حاء. وحدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة ومروان يومئذ على المدينة. قال: فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن، ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا، ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. قال: فذكر قول عائشة وأم سلمة، فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم. وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر، والأول أسند.
نعم، الصائم يصبح جنبا، هذا جائز عند الجمهور سواء كان في الفرض أو في النفل، وأيضا عن عمد أو عن سهو يصبح، ولا يعني شيء في ذلك. وقول عائشة وأم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، إنما طبعا قالوا من أهله لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجنب إلا كذلك، أما الاحتلام وهو الباب الثاني للجنابة عند سائر الناس هذا ليس من يعني أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الاحتلام من الشيطان، ولذلك أكد عليه في الحديث الإيه في الأحاديث من جماع لا احتلام. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجامع في رمضان ويصبح جنبا، ويصبح جنبا. وكان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يعني يفتي بهذا اعتمادا على ما حدثه به الفضل، ولذلك قال: كذلك حدثني الفضل
ماشي
ابن عباس أخو عبد الله بن عباس وهو أعلم، يعني لا يقصد طبعا أعلم من عائشة وأم سلمة، وإنما يقصد أنه أعلم بما يروي، وأن العهدة على الفضل. وقد ترك أبو هريرة رضي الله عنه الفتيا بهذا بعدما سمع من أم المؤمنين هذا. وهذا الحكم انتزعه، حكم إن الإنسان يجوز أن يصبح صائما، انتزعه العلماء من القرآن، استخرجوه من قول الله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قال: ومعنى إن ربنا أحل الليل كله إلى أن يصعد أو يخرج الفجر، فمعناه أنه يجوز أن يجامع إلى آخر لحظة. وطالما أجاز له أن يجامع إلى آخر لحظة، فمعناه أنه في اللحظة التي بعدها سيكون جنبا، وقد دخل عليه اليوم، يوم الصيام. فهذا معناه أنه جائز ولا شيء فيه. ويدل عليه قول البخاري في النهاية، قال: والأول أسند، يعني الأحاديث الأولى أقوى إسنادا، وهي كذلك أرجح فقها، أنه لا شيء في أن يصبح الصائم جنبا من فرض أو نفل عمدا أو سهوا، هذا كله جائز. نعم.
نعم. قال رحمه الله: باب المباشرة للصائم. وقالت عائشة رضي الله عنها: يحرم عليه فرجها. وأبي لي قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. وقال: قال ابن عباس: مآرب حاجة. قال طاووس: أولي الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء.
وقال جابر
نعم، هو هنا شيخنا بوب باب
وقال
الفطنة
جابر بن
بالنساء.
زيد: إن نظر فأمنى يتم صومه. يعني ما هي عندك؟
هي عندي، لكن هو بوب قبلها فقال
بوب
باب
قبلها.
الفطنة
طيب لا
للصائم.
بأس. باب المباشرة للصائم. المباشرة هنا المقصود بها التقاء البشرتين، بشرة الرجل وبشرة المرأة من دون جماع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر، ذكر القبلة وهي خاصة، وذكر المباشرة وهي عامة. وكان أملككم لأربه أو لإربه، صواب هذا وهذا. ولذلك العلماء فرقوا بين الشاب والكبير، بين من يملك نفسه ومن لا يملك نفسه، واتفقوا يعني كثير منهم على أن هذا ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
نعم. قال رحمه الله: باب القبلة للصائم. نقرأ شيخنا. وقال جابر، ولا هذه
لا
كانت
بأس. نعم.
متعلقة بي. نعم. قال: وقال جابر بن زيد: إن نظر فأمن يتم صومه. وبه لي قال: حدثنا محمد المثنى قال: حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حا، وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعض أزواجه وهو صائم. ثم ضحكت.
نعم، إنما ضحكت طبعا لأنها صاحبة القصة فيما هو يعني أرجح. نعم.
نعم. وبه لي قال: حدثنا مسد قال: حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب بنت أم سلمة عن أمها رضي الله عنهما قالت: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت فانسللت، فأخذت ثياب حيضتي، فقال: ما لك، أنفست أو أنفست؟ قالت: قلت نعم. فدخلت معه في الخميلة، وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد، وكان يقبلها وهو صائم.
نعم، هذا هو الشاهد في هذا الحديث: وكان يقبلها وهو صائم. وفي الحديث الثاني: لا يقبل بعض أزواجه وهو صائم. فهل القبلة للصائم جائزة أم لا؟ القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته، وإن كان طبعا الأولى أن يتركها، وبالنسبة لمن حركت شهوته هي حرام في حقه، حرام على الراجح. طبعا بعض العلماء يقول مكروهة، هي حرام في حق من تحرك شهوته. طيب إذا أنزل بها، إذا أنزل، فإذا أنزل في بها أفطر، إذا أنزل بها أفطر. يقول الإمام النووي: ولا خلاف أنها لا تبطل الصوم إلا إن أنزل بها، لا تبطل الصوم إلا إن أنزل فيبطل صومه، لأنه قلنا إنه إيه، إنه هو إذا تحركت شهوته يحرم عليه. وقاعدة الفقهية تقول: ما تولد عن غير مأذون فيه مضمون. إذا كنت تتحرك شهوتك فغير مأذون لك أن تقبل، فإذا قبلت فلا ريب إيه؟ لا ريب تتحمل العاقبة. نعم.
نعم. قال رحمه الله: باب اغتسال الصائم. وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم، ودخل الشعبي الحمام وهو صائم. وقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء. وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. وقال ابن مسعود: إذا كان صوم أحدكم فليصبح تهينا مترجلا. وقال أنس: إن لي أبزنا أتقحم فيه وأنا صائم.
أبزنا يعني حوض. نعم.
نعم. قال: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم. وقال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه. وقال عطاء: إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر. وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب. قيل له طعم، قال: والماء له طعم وأنت تمضمض به. ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. وبه لي قال: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر قال: قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. وبه لي قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال: كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. قال: ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك.
نعم. أما الباب، باب اغتسال الصائم، فهذا دليل على أنه جائز، جائز اغتسال الصائم، جائز سواء كان غسل واجب أو مندوب أو مباح. غسل الواجب من الجنابة، غسل المندوب من للجمعة على مذهب الشافعية، مباح للتبرد من الحر ونحو هذا، للتنظف من يعني تعب أو عرق وهكذا. وفي هذا الباب أحكام كثيرة إن شاء الله نبدأ بها في لقائنا القادم حتى لا نشق على إخواننا بالخروج عن الوقت المقرر. فإن شاء الله يعني نتوقف عند هذا الباب، باب اغتسال الصائم، باب 25. إن شاء الله نكمل في لقائنا القادم، نبدأ بهذه الأحكام التي تضمنها الباب. وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا شيخنا، وأحسن إليكم ونفعنا بكم.
جزاكم الله خيرا شيخي وبارك فيكم.
اللهم آمين، وجزاك مثل وشك أحمد.
جزاك الله خير شيخ أحمد.
حياكم الله، جزاكم الله خيرا، رحمكم
الله. الله يحفظكم يا سيدنا، بارك الله فيكم. إخواني، بخصوص استمارة التسجيل، إن شاء الله تعالى استمارة التسجيل ستنشر على القنوات، لكن عند ختم كل كتاب إن شاء الله تعالى، يعني بعدما نختم كل كتاب ستنشر استمارته. هو شيخي، هل يوجد اختبار بعد ختم كل
إن
كتاب؟
إن شاء الله. نعم.
نعم.
إذن الاختبار اختياري، الاختبار اختياري لمن شاء أن يدخله، إن شاء الله يعني نرحب به.
نعم. ومن
يعطى دراية ورواية، وأما من استمع فقط وما أحب أن يدخل في الكتاب فله إجازة الرواية إن شاء الله.
رواية إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا. جزاكم
الله خيرا. طيب، أستأذنكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.